إنما يعيشه أهل السنة في هذه الأيام لهو أشد عليهم من أيام الحصار ومن أيام الجبهات ومن أيام القتل والقتال. فإننا في تلك الأيام إن فقدنا بعض إخواننا فهم في سبيل الله تبارك وتعالى. وأما في هذه الأيام فمن فقد من السنة ومال إلى الدنيا وسال لعابه عليها ومال إلى أربابها فإن الخسارة أعظم والرزية أشد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، يسر إخوانكم أهل السنة بمودية أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن كنت في مركز من مراكز أهل السنة وفي دار من دور الحديث وقد حرمت منه ورجعت إلى بلدك، إياك أن تفرط في وقتك، وإياك أن يذهب عليك عمرك، وإياك أن تفشل، إياك أن تفشل. فإن هذا الذي يريده أعداء الإسلام، ولنقل للأعداء، ولنقل لهم: موتوا بغيظكم. فقد انتشر أهل السنة وازداد خيرهم وعم نفعهم وكثرت مراكزهم ودور الحديث فيهم في كل مكان، فدماج انتشرت في كل أرجاء اليمن، بل انتشرت في أماكن عدة وفي أماكن متفرقة من العالم، وانتشر طلابها وانتشر خيرها وانتشر نفعها، وعم الخير من أبنائها ومن طلابها ومن علمائها ومن معلميها. فلنسر على هذا السير ولنصبر على ما أصابنا.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
يا جاعل العلم له بازيا تصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين. أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك فيما مضى في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت ذا باطل، زل حمار العلم في الطين. أن المال ربما يكون ضررا على صاحبه وعقوبة عليه في الدنيا قبل الآخرة.
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
فكم من الناس الذين عرفوا الحق وساروا عليه فترة من الزمن ودعوا إليه وعملوا فيه وكتبوا من أجله، وربما جاهدوا في سبيل الله عز وجل، ولكن مالت بهم الدنيا ومال بهم المال، فأخذ غمزات اليمين وغمزات الشمال. رزقك الله عز وجل السنة، حرم منها كثير من الناس. رزقك الله هذا المنهج، خير لك من الدنيا وما فيها، فإياك أن تبيعه بعرض من الدنيا، وإياك أن تعرض عنها. عليك أن تشكر الله وأن تحمد الله أن جعلك من أهل السنة الذين لا يرغبون عنها بديلا ولا يرضون بها ثمنا. يذهب مالك يهون، يذهب دارك يهون، تقتل في سبيل الله يهون، وهكذا تؤذى يهون، لكن يؤخذ عنك دينك، يؤخذ عنك منهجك. هذه هي المصيبة، وهذا الذي يريده أعداء الإسلام. فالحرص الحرص عباد الله، والبعد البعد عما يشين ديننا ويبعدنا عن عقيدتنا الحذر الحذر
الحذر،
وهي عبارة عن محاضرة للشيخ الفاضل والواعظ المؤثر أبي معاذ حسين الحطيبي اليافعي حفظه الله تعالى، وهي بعنوان
المال سبب لكثير من الانحرافات.
والآن نترككم مع هذه المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. بيّن الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أن الأموال والأولاد فتنة، وكم ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه الكريم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. المال فتنة، ومن أعظم ما تفتن به هذه الأمة، ولهذا جاء عند الإمام الترمذي من حديث كعب بن عياض رضي الله عنه، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، لشيخنا مقبل رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. الفتن كثيرة، ولكن فتنة المال من أعظم الفتن التي يصرف بسببها كثير من العباد عن دين الله عز وجل وعن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وروى أبو نعيم في الحلية وابن حبان في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بسند حسنه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن هذا الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم، وإنهما مهلكاكم، فانظروا كيف تعملون. إن هذا الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم، وإنهما مهلكاكم، فانظروا كيف تعملون. فالمال سبب للضلال والانحراف، وسبب للهلاك، وسبب للصد عن سبيل الله عز وجل لمن لم يتقي ربه تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا بأس بالغنى لمن اتقى. وهو حديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نعم المال الصالح للمرء الصالح، نعم المال الصالح للمرء الصالح. فينبغي علينا معاشر المؤمنين أن نعلم أولا أن المال من الله تبارك وتعالى، وأنه هو الذي يعطيه من شاء من خلقه ويمنعه عمن شاء من خلقه. ولهذا قال الله جل وعلا: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ويقول الله جل وعلا: وأمددناكم بأموال وبنين. ويقول الله جل وعلا: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمال مال الله تبارك وتعالى، يعطيه من شاء من عباده ويمنعه عمن يشاء من عباده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي. متفق عليه من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وينبغي أن نعلم معاشر المؤمنين أن المال ليس ميزانا لمعرفة منزلة العبد عند الله تبارك وتعالى وعلى صلاحه وتقواه، وإنما ذلك هو ميزان أهل الدنيا وميزان أهل الجهل وميزان أهل الشر. وإلا فإن الله عز وجل يكرم العبد على قدر تقواه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا هو الميزان. وأما ميزان المال فهو ميزان الجاهلين وميزان المشركين وأرباب الدنيا. ولهذا جاء عند الإمام أحمد من حديث بريدة رضي الله عنه وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال، إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال. ولهذا لما وعظ قوم قارون وعظوا قارون وذكروه بالله تبارك وتعالى وأن ما عنده إنما هو من الله وأن عليه أن يشكر الله وأن يتواضع لله تبارك وتعالى كانت إجابته قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون وهكذا قال الله عز وجل عن نبي من الأنبياء وهو يخاطب قومه ويقول لهم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال هذا هو الميزان عند الجاهلين كيف يكون ملكا أو ملكا ونحن أغنى منه وأكثر منه أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء وهكذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين فهذه نظرة أهل الدنيا وميزان أهل الجهل وهكذا يقول الله عز وجل واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أما أهل الصلاح والخير وأهل الاستقامة والدين فالميزان عندهم تقوى الله تبارك وتعالى والاستقامة على دينه والقيام بتوحيده والثبات على شريعته هذا هو الميزان الصحيح الذي ارتضاه الله جل وعلا والذي أكرم أصحابه والذي بين منزلتهم والذي رفع قدرهم قال الله عز وجل في كتابه الكريم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب أيها المؤمنون عباد الله إن الناظر في حال البشر عموما يجد أنهم في هذا المال وفي هذا الباب يجد أنهم يتنافسون ويتسابقون بل ويتصارعون ويتقاتلون ويتقاطعون ويتدابرون كل ذلك من أجل المال فالمحبة من أجل المال والإخاء من أجل المال والكراهية من أجل المال والعداوات من أجل المال والقتل والقتال من أجل المال إلا من رحم الله تبارك وتعالى شغل العباد بالبحث عنه والحصول عليه وقضوا أعمارهم وأفنوا حياتهم قال الله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تنافس على الدنيا وحطامها ولو على حساب دين الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل الناس عليه فلم يبق إلا من المئة إلا واحد أو اثنان وكلهم يقول: لعلي أن أكون أنا الذي أنجو، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يهرم ابن آدم وتشب معه اثنتان: طول الأمل وحب المال، وفي رواية: وحب العيش، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أكثر الذين لا يتحرون في هذا الباب، فيجمعون المال من هنا وهناك ويبحثون عنه بالطرق المتنوعة، ولو من المحرمات ولو من المخالفات ولو من المكاسب التي حرمها الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، أمن حلال أم من حرام، أمن حلال أم من حرام، فذاك يأكل من الربا، وذاك يأكل من الغش، وذاك يأكل من الظلم، وذاك يأكل من الرشوة والسرقة، وذاك يأكل من المخادعة، وهكذا يأكل الناس ويشربون ويسكنون ويتزوجون ولا يبالي كثير منهم من أين حصل على هذا المال، وما هو العمل الذي يعمله، وما هو الشيء الذي يزاوله، المهم أن يحصل على المال، ولو باع دينه ولو تخلى عن عقيدته ولو فرط في مبادئه ولو ترك كثيرا من عبادة ربه، المهم أن يحصل على المال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المؤمنون عباد الله، إن الحرص على المال يذهب عقيدة المؤمن ويذهب منهجه ويبعده عن طريقه المستقيم. فكم من الناس الذين عرفوا الحق وساروا عليه فترة من الزمن ودعوا إليه وعملوا فيه وكتبوا من أجله وربما جاهدوا في سبيل الله عز وجل، ولكن مالت بهم الدنيا ومال بهم المال فأخذهم ذات اليمين وذات الشمال. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في سنن الترمذي من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. انظروا معاشر المؤمنين إلى هذا المثل العظيم الذي ضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. زريبة من الغنم يرسل إليها ذئبان جائعان، كيف يصنعان بهذه الزريبة؟ يأكلان منها ما يشاءان ويبعثران ويتلفان الأغنام. فإذا كان المسلم يحرص على الشرف ويحرص على المال فإنه يفسد دينه أشد من فساد هذين الذئبين بهذه الغنم المحصورة في ذلك المكان وفي تلك الزريبة. فالحرص الحرص عباد الله، والبعد البعد عما يشين ديننا ويبعدنا عن عقيدتنا
يا أيها المسلمون ويا أهل السنة خصوصا، إن هذه الفتنة العظيمة قد أذهبت أمما وقد أفسدت أقواما وقد خربت عقائد كثيرا من الناس. فالحذر الحذر الحذر الحذر، إنما يعيشه أهل السنة في هذه الأيام لهو أشد عليهم من أيام الحصار ومن أيام الجبهات ومن أيام القتل والقتال. فإننا في تلك الأيام إن فقدنا بعض إخواننا فهم في سبيل الله تبارك وتعالى، وأما في هذه الأيام فمن فقد من السنة ومال إلى الدنيا وسال لعابه عليها ومال إلى أربابها فإن الخسارة أعظم والرزية أشد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته وأصحابه من ذلك: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا ما هي إلا 12 ساعة، وإذا به يتخلى عن دينه، وإذا به يبيع ما كان عليه، كل ذلك من أجل الدنيا، كل ذلك من أجل المال، كل ذلك من أجل الشهوات التي ربما ينالها. أين الصبر على طاعة الله؟ أين الصبر على دين الله؟ أين الثبات على كتاب الله؟ أين الثبات على سنة رسول الله؟ أين القراءة في سير الأنبياء؟ أين القراءة في سير السلف وفي طريقتهم وفي ما كانوا عليه من الصبر على هذا الصراط المستقيم والطريق القويم مع قلة أموالهم، مع فقرهم، مع شدة ما كانوا فيه؟ يقول الإمام ابن المبارك رحمه الله، وكان له تلميذ وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الذي يلقب بابن علية، وهو ثقة حافظ، وأراد هذا الإمام أن يتولى القضاء بعد أن طلب منه الوالي. فلما سمع شيخه ابن المبارك رحمة الله عليه أرسل إليه ينصحه ويحذره من هذا الأمر، فإنه ربما يفسد عليه دينه ويبعده عن العلم النافع. ولكن هذا الرجل رحمه الله استمر فيما هو فيه وأراد أن يدخل في القضاء. فلما سمع ابن المبارك ذلك قال: أبى الرجل إلا أن نقشر له العصا. ثم أرسل له تلك الأبيات التي قال فيها: يا جاعل العلم له بازيا، تصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين. أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك فيما مضى في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت ذا باطل، زل حمار العلم في الطين. فلما وصلت هذه الرسالة إلى ابن علية رحمه الله بكى وقال: نصح أبو عبد الرحمن وترك القضاء، مع أنه ربما كان في أمس الحاجة إليه، وكان في زمن يقضي بالكتاب والسنة ويدعو إلى الكتاب والسنة، ولكن صيانة للدين وصيانة للعلم وصيانة للسنة وصيانة لهذا المنهج. وهكذا عباد الله، ما أكثر الذين مالوا إلى الدنيا فضيعوا ما كانوا عليه من الخير، فإياك أن تكون منهم. رزقك الله عز وجل السنة، حرم منها كثير من الناس، رزقك الله هذا المنهج خير لك من الدنيا وما فيها، فإياك أن تبيعه بعرض من الدنيا. الناس يتخبطون في البدع ويتخبطون في الضلال وفي التشبه باليهود والنصارى وفي التشبه بالمشركين يتخبطون في الظلمات وأنت في خير ونعمة من الله تبارك وتعالى، فإياك أن تضيع هذه النعمة وإياك أن تعرض عنها. عليك أن تشكر الله وأن تحمد الله أن جعلك من أهل السنة الذين لا يرغبون عنها بديلا ولا يرضون بها ثمنا، يتمسكون بها إلى أن يلقوا ربهم تبارك وتعالى. ولنا عبرة المعاشر المؤمنين بأقوام مضوا قبلنا مالوا إلى الدنيا وحطامها، فذهب خيرهم وذهبت بركتهم وضاع علمهم وانتهت دعوتهم واضمحلوا في المجتمعات وصاروا هباء منثورا. فذاك شغل بأمواله، وذاك شغل بحزبياته، وذاك شغل بوظائفه، وذاك أقبل على شهواته بعد أن كانوا مؤهلين للدعوة إلى الله وتبصير الأمة وتفقيهها وتعليمها العقيدة الصحيحة. كان أحدهم مؤهل أن يكون مرجعا من مراجع الأمة، فأقبلوا على الدنيا فضاعوا وضيعوا. قال بعض الشعراء: عنوا يطلبون العلم في كل بلدة شبابا، فلما حصلوه وحشروه وصح لهم إسناده وأصوله وصاروا شيوخا ضيعوه وأدمروا ومالوا على الدنيا، فهم يحلبونها بأخلافها مفتوحها لا يصرروا. فيا علماء السوء، أين عقولكم وأين الحديث المسند المتخير؟ هكذا معاشر المؤمنين، المال سبب لكثير من الانحرافات وسبب لكثير من الضياع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء يوم أن خرج على أصحابه وهم يتذاكرون الفقر ويتخوفون، فقال عليه الصلاة والسلام: الفقر تخافون، الفقر تخافون، والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيق قلب أحد منكم إزاغة إلا هي، إزاغة إلا هي. المال فتنة والدنيا فتنة، ومن حماه الله عز وجل ورزقه الكفاف ورزقه القناعة فقد حصل على خير عظيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المال ربما يكون عذابا على صاحبه في الدنيا قبل الآخرة، ولهذا تجد أرباب المال يعيشون في شقاء إلا من رفقه الله جل وعلا واستعمل المال في طاعة الله وجمعه من الطرق الشرعية، وإلا فإن أرباب الأموال يعيشون في شقاء دائم ليلا ونهارا. فمنهم من لا يتلذذ بطعام ولا شراب، يبتليهم الله عز وجل بالأمراض والأسقام، فليله في سهر وتعب، ونهاره في كد وتعب، في غلق، في هموم، في مشاكل، في فتن. بل كما أخبر الله جل وعلا في كتابه الكريم أن المال ربما يكون ضررا على صاحبه وعقوبة عليه في الدنيا قبل الآخرة. قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ويقول الله جل وعلا عن المنافقين: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويقول الله جل وعلا: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، وأولئك هم وقود النار. هذا في الدنيا، أما في الآخرة فإن من جمع المال من الحرام أو كان جعل هذا المال في غير طاعة الله أو صرفه في غير مرضاة الله تبارك وتعالى، فالعذاب أليم والعقوبة شديدة والحساب أكيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عند الإمام الترمذي رحمه الله، قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة لا تتحرك ولو قيد أنملة حتى يفاجأ بهذه الأربعة الأسئلة: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هل اكتسبه من الحلال؟ هل أنفقه فيما أراد الله جل وعلا؟ هل استعمله في المباح؟ فيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. المال لا ينفع أصحابه يوم القيامة ولا يقربهم من الله جل وعلا، وإنما كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول الله جل وعلا أيضا في كتابه الكريم: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. دائما وهو مع المال، ليله مع المال، نهاره مع المال، يقدم المال على دين الله تبارك وتعالى، يضيع الصلاة من أجل المال، يقطع أرحامه من أجل المال، يعق والديه من أجل المال، يتحزب من أجل المال، يكون جاسوسا من أجل المال، يبيع عرضه من أجل المال، يتشبه بالنساء من أجل المال، يقلد اليهود من أجل المال، يقع في الكذب من أجل المال، يقع في الظلم من أجل المال، يحسب أن ماله أخلده. دائما وهو يعد المال لا يريد أن ينقص ماله ولا أن يقل، يعده ليلا ونهارا ويحسب أن في ذلك الخلود وفي ذلك الرفعة وفي ذلك المكانة وفي ذلك العز، وهو والله في مهانة وفي ذل وفي الدار الآخرة في عذاب أليم. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه. إذا لقي الله تبارك وتعالى وليس له من الأعمال الصالحة ما يؤخله إلى أن ينجو من عذاب الله، ما نفعه ماله، ولو كان عنده ما كان عند قارون، ولو ملك كنوز الدنيا، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، يصايناله العذاب، فلا ينفعه ماله ولا ينفعه جاهه ولا تنفعه عشيرته ولا تنفعه قبيلته. وهكذا يقول الله جل وعلا: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. إذا صار في الردى، إذا ألقي في جهنم، ما يغني عنه ماله، وإن جمع ما جمع، فإنه وإن جمع إنما يجمع لغيره وينتقل من الدنيا بعمله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. وفي الصحيحين عن أنس قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، فالدار الذي تمليه والمال الذي تجمعه تتركه للورثة، تتركه لغيرك، وتلقى الله جل وعلا بصدقك وإخلاصك وأعمالك وتوحيدك أو بمعصيتك وبعدك وتفريطك وإعراضك وبعدك عن طاعة الله جل وعلا. أيها المؤمنون عباد الله، المال قد يكون سببا لعذاب العبد في الدار الآخرة، بل قد يعذب بماله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا أحمي عليها في نار جهنم فتكوى بها فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال أهل التفسير عند هذه الآية: ولا ينفقونها في سبيل الله، أي لا يؤدون ما أوجب الله عز وجل عليهم فيها من الزكاة الواجبة والصدقات الواجبة والنفقة الواجبة، ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يجمع المال ليبني المسكن الطيب، ويتزوج المرأة الحسناء، ويأكل المآكل الطيبة، يريد أن يرتاح في جمع هذا المال، لكنه حين ابتعد عن تقوى الله تبارك وتعالى عذب بماله. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع ثعبان امتلأ رأسه سما حتى تساقط شعر رأسه من شدة ما فيه من السم، فيطارده وهو يهرب ويقول له: أنا مالك، أنا كنزك، أنا مالك، أنا كنزك، وهو يهرب منه يمنة ويسرة، وهو يطارده حتى إذا أدركه وعلم أنه لا فرار له منه أعطاه يده فجعل يقضمها. فيا معاشر المؤمنين، المال فتنة على أصحابه في الدنيا وعذاب عليهم في الآخرة، المال فتنة في الدنيا وعذاب عليهم في الآخرة، فليتق الله عز وجل امرؤ في هذا الباب، وليراقب الله تبارك وتعالى، فليبحث عن المال الحلال بالطرق الشرعية والطرق التي أباحها الله تبارك وتعالى. إن كثيرا من العباد لا يبالون ولا يتحرون ولا يسألون، فما أكثر المعاملات المحرمة في البيع والشراء وفي سائر الأعمال وفي سائر الوظائف وفي سائر التجارات وفي سائر الشؤون، لا يكاد أحد يسلم من المال الحرام إلا من سلمه الله تبارك وتعالى. والأعظم من هذا كما سمعتم أن يكون هذا المال سببا لذهاب دين العبد وبعده عن المنهج السوي والصراط المستقيم. يذهب مالك يهون، يذهب دارك يهون، تقتل في سبيل الله يهون، وهكذا تؤذى يهون، لكن يؤخذ عنك دينك، يؤخذ عنك منهجك، تذهب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يضيع عنك ما حفظت من القرآن وما تعلمت من السنة. هذه هي المصيبة وهذه هي الرزية، وهذا الذي يريده أعداء الإسلام من أهل الإسلام، أن يبعدوهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلنكن حذرين، ولنكن فطنين، ولنقبل على دين الله عز وجل، ولنجد ونجتهد في طلب العلم أينما كنا وأينما حللنا وأينما ارتحلنا سفرا وحضرا، نقبل على طاعة الله عز وجل وعلى دين الله، فنتعلم ونعلم وندعو إلى الله ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. إياك أن تكون من الفاشلين، إياك أن تكون من المتقهقرين، إياك أن تكون من المنهزمين الذين يرجعون إلى الوراء، والذين يتقهقرون، والذين ينكصون على الأعقاب. فإذا رأيتهم ضيعوا ما كانوا عليه من الخير وانقلبوا على أعقابهم وتركوا ما رزقهم الله تبارك وتعالى، فلنحرص على الخير ولنتعاون على البر والتقوى، ولينصح بعضنا بعضا، وليشد بعضنا أزر بعض، ولنتآمر بالمعروف ولنتناهى عن المنكر، وليعلم عالمنا جاهلنا، وهكذا نتعاون كما أمر الله جل وعلا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن كنت في مركز من مراكز أهل السنة وفي دار من دور الحديث وقد حرمت منه ورجعت إلى بلدك، إياك أن تفرط في وقتك، وإياك أن يذهب عليك عمرك، وإياك أن تفشل، إياك أن تفشل، فإن هذا الذي يريده أعداء الإسلام، هم لا يريدون تفريق أهل السنة فحسب، وإنما يريدون أن يسلبوا منهم عقيدتهم ومنهجهم والعلم الذي في أيديهم والخير الذي حصلوا عليه. فلنجتهد عباد الله، ولنقبل على العلم النافع، ولنتدارس القرآن أينما كنا، فإن الخير كل الخير في إقبالنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولنقل للأعداء، ولنقل لهم موتوا بغيظكم، فقد انتشر أهل السنة وازداد خيرهم وعم نفعهم وكثرت مراكزهم ودور الحديث فيهم في كل مكان، فدماج انتشرت في كل أرجاء اليمن، بل انتشرت في أماكن عدة وفي أماكن متفرقة من العالم، وانتشر طلابها وانتشر خيرها وانتشر نفعها، وعم الخير من أبنائها ومن طلابها ومن علمائها ومن معلميها. فلنسر على هذا السير ولنصبر على ما أصابنا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا تبالي بالمغرضين ولا تبالي بالمعرضين من الأقربين أو من الأبعدين، فهذه سنة الله، هذه سنة الله في خلقه، أن أهل الخير والصلاح وأن الدعاة إلى الخير يجدون من يعارضهم ومن يحاربهم ومن يقف في طريقهم ومن يصد عن سبيلهم، ليس بغريب. فقد قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي. إياك أيها المسلم أن تلين يمنة ويسرة أو تأخذك الفتن أو تذهب مع الرياح والعواصف. اثبت على دين الله جل وعلا، تجلد لدينك واصبر، فإن أعداء الإسلام يتجلدون لباطلهم، وإن أرباب البدع والتحزبات والضلالات يتجلدون لمناهجهم ويصبرون في الدعوة إليها ليلا ونهارا. أحدهم يفترش الشوارع والساحات الأيام العديدة والشهور المديدة من أجل باطل ومن أجل دنيا ومن أجل مناصب وكراسي، وأنت من أجل دين الله عز وجل لا تستطيع أن تصبر ولا أن تصابر. وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتزعزع. أين أسوتنا الذين تأسى بهم؟ أين القراءة في سيرتهم؟ أين النظر في تلك السيرة العظيمة التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وأئمة السلف أعلام الهدى ومصابيح الدجى؟ باعوا الدنيا وأقبلوا على الله جل وعلا، لم يبيعوا دينهم بشيء من الدنيا. الإمام الأوزاعي رحمه الله يلقاه عمرو بن عبيد فيريد أن يصافحه، فيقول له: يا عمرو، لو كانت الدنيا لكانت المقاربة ولكنه الدين، لو كانت الدنيا لكانت المقاربة ولكنه الدين. ويقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: كما في شرف أصحاب الحديث: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. وإننا عباد الله لنعتقد أن ما يحصل لأهل السنة والجماعة بين الحين والآخر من المحن والابتلاءات أنه خير أراده الله جل وعلا في تصفية هذه الدعوة وتنقيتها، ليعلم الله الصادقين من الكاذبين، وليعلم الله جل وعلا الثامتين من المنحرفين المتزعزعين. هذا شيء أراده الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والبركة مع السنة، والبركة مع الخير، والبركة مع الدين، والبركة مع العلم، والبركة مع الصدع بالحق والصبر عليه والدعوة إليه ولو كنت وحدك، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.